ورد هذا الحديث مسائل كثيرة. المسألة الأولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على أمور دينهن، وأن الحياء لا يمنعهن من السؤال، وهكذا ينبغي للمؤمنات أن يسألن عن أمور دينهن، ألا يمنعهن الحياء؟ لأن هذا ليس بحياء، الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء، إنما هو ضعف وجبن. المسألة الثانية، الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند المشكلات، يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى عادات الناس أو إلى غير العلماء، يرجع إلى القراء أو إلى بعض المبتدئين في طلب العلم، لا يرجع إلى هؤلاء، إنما يرجع إلى العلماء، لأن فاطمة بنت أبي حبيش رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سألت غيره. فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند المشكلات الدينية، عند المشكلات الدينية لأخذ الجواب الصحيح. أما إذا سأل غير العلماء فإنه يضل الطريق ويفتى بخطأ، وهذا لا يجوز. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على الفرق بين دم الاستحارة ودم الحيض، في أن دم الاستحارة نتيجة مرض ونزيف، وأنه ليس له وقت معين، بخلاف دم الحيض فإنه نتيجة خلقة وجبلة، وله وقت محدد يخرج فيه. هذا من الفوائق بين الحيض والاستحاضة. المسألة الرابعة، حديث دليل على أن الحائض تدع الصلاة، لأنها قالت أفأدع الصلاة، هذا بناء على ما هو معروف أن الحائض تدع الصلاة ولا تقضيها، وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضيه، لأن الصوم لا يتكرر فقضاؤه سهل، خلاف الصلاة إنها تتكرر اليوم والليلة 5 مرات، فلو طلب من الحائض قضاء الصلوات شق ذلك على النساء، فالله خفف عنهن ولم يوجب عليهم قضاء الصلوات، وهذا ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج. الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله وتشددهم في الدين بغير علم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم على ما كانت عليه السنة النبوية، لأن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة صلى الله عنها، قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يسمون بالحرورية. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر لقضاء الصلاة. هكذا أجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، تجلس فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الإصابة بالاستحاضة، سواء كانت قليلة أو كثيرة تجلسها، فإذا أقبلت حيضتك يعني عادتك تدع الصلاة، فإذا أدبرت يعني انتهت فاغسل يعني في الدم، يعني استنجي واغسل الدم الذي يصيب الثوب او البدن، فهذا دليل على ان الاستحاره ترجع الى عادتها. اذا كان لها عاده، فاذا لم يكن لها عاده معروفه فانها ترجع الى التمييز بين الدمين، فما كان اسود فانه حيض، وما كان غير اسود فانه استحاره، هذا ما يسمونه بالتمييز، الاستحاره المميزه التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاره. دم الحيض له علامات: السخونه والرائحه والسواد، بخلاف دم الاستحاره فانه لا يحمل هذه الصفات، هذا تمييز. فتجد الدم المتميز ثم تغتسل وتصلي. في الحاله الثالثه الا يكون لها تمييز، لا عاده ولا تمييز، ماذا تعمل؟ ترجع الى غالب عاده النساء. غالب عاده النساء 6 ايام او 7 ايام، ترجع الى الغالب. فالمستحاضة لها 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون لها عادة ترجع إلى عادتها، أن لا يكون لها عادة لكنها مميزة ترجع إلى التمييز، أن لا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. وبهذه الحالات جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة: الحديث دليل على وجوب غسل الدم وأنه شرط لصحة الصلاة، لأنه نجس، لأن الدم نجس يجب غسله. قال: فاغسلي عنك الدم، يعني الدم الذي على الفرج، وذلك بالاستنجاء. وكذلك الدم إذا أصاب الثوب أو البدن يغسل لأنه نجس. المسألة السابعة: أن الحائض إذا تمت عادتها تغتسل، لأن في رواية هذا الحديث قال: وتغتسل ثم اغتسلي، اغسلي عنك الدم واغتسلي، لكن المصنف لم يذكرها وهي موجودة. تغتسل كما هو معروف أن الحائض تغتسل عند نهاية الحيض. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فدل على أن الحائض يجب عليها الاغتسال. فأتوهن من حيث أمركم الله، دل على أن الحائض عند نهاية العادة تغتسل جميع بدنها، لأنه حدث أكبر، لأن الحيض حدث أكبر يوجب الاغتسال. المسألة الثانية: في رواية البخاري دليل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء، لأنه قال: توضئي لكل صلاة. توضا ليش؟ من اجل خروج الدم، يعني خروج الدم مستمر. المساله التاسعه: في الحديث دليل على ان من كان حدثه دائم، من كان حدثه دائم كالمستحاره التي يسيل عليها الدم باستمرار، ومن اصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار، هذا ماذا يعمل؟ إذا حضرت الصلاة يتوضأ، يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال، ولو خرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة. ولو توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شرع في الصلاة، نزل الدم أو البول، يستمر في الصلاة، صلاته صحيحة. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فيتوضا من به حدث دائم عند كل صلاه ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاة صلاته صحيحة. الحديث لو ولو لقط الدم على الحصير يعني اللي تصلي عليه هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الأمة. أما الاغتساء لكل صلاة يعني ورد في بعض الروايات تغتسل لكل صلاة، هذه الرواية لم تثبت، وإنما الذي ثبت أنها تتوضأ لكل صلاة. أما أنها تغتسل كل صلاة هذه الرواية لم تثبت، ولكن بعض العلماء أخذ بها وقال يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن في هذا مشقة، في هذا مشقة. فالصحيح أنها لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تكتفي بالاغتسال الأول الذي عند نهاية العادة. أما إعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء. قال: وعن علي رضي الله عنه